السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن كما تعلمون نشرح في كتاب البيوع من هذا الكتاب، ولازلنا في باب السلم. وقد تقدم معنا أن السلم هو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وتكلمنا عن هذا التعريف وما يتعلق به، وعرفنا أن للسلم شروطا، هي شروط البيع، لأن السلم بيع، فما يشترط للبيع يشترط للسلم إلا شرطا واحدا، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع. فإن المبيع في السلم موصوف في الذمة، فهو ليس معينا وليس مملوكا للبائع ولا لغيره، وإنما هو في ذمة البائع. وتضاف إلى شروط البيع شروط أخرى ذكر المصنف أنها سبعة، وذكرنا الشرط الأول، وهو أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفاته، فينضبط بالصفات. وعرفنا أن هذا الشرط متعلق بما يجري فيه السلم، وعرفنا أن الظاهرية يرون أن السلم إنما يجري في المكيلات والموزونات فقط، تمسكا بظاهر الحديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلمنا أن المذاهب الأربعة ترى أن ما يجري فيه السلم أوسع من ذلك، فأضيق المذاهب في السلم من جهة المسلم فيه هم الظاهرية، وأوسع المذاهب في السلم من جهة المسلم فيه هم المالكية، فإن ما يجري فيه السلم عند المالكية أكثر من غيرهم، ويجيزون السلم في أمور لا يجيز غيرهم السلم فيها، كالسلم في الجواهر إذا كانت من الألماس أو من الأحجار الكريمة، فإن السلم يجري فيها عند المالكية خلافا للجمهور. والجمهور يرون أن السلم يجري في المكيلات والموزونات، وهذا محل اتفاق، ويجري كذلك في المذروعات، ويجري في المعدودات إذا تماثلت أو تقاربت بحيث تستوي قيمها في السوق. ويقولون إن المذروعات والمعدودات تقاس على المكيلات والموزونات بجامع انضباط الصفات. وأما الحديث فإنهم يقولون إن الحديث إنما ورد على الغالب، أن الغالب أن السلم إنما يكون في مكيلات أو موزونات، وما يجري مجرى الغالب لا مفهوم مخالفة له، أو أن الحديث جرى على سببه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار والزروع، والثمار والزروع مكيلات أو موزونات، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني من أسلف مثلكم في الثمار والمزروعات فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وهذا لا يمنع السلم في غير المكيلات والموزونات. وعرفنا أن المزروعات التي تنضبط يجري فيها السلم في المذاهب الأربعة، وأن المعدودات إذا تماثلت وتقاربت يجري فيها السلم، وإن كانت المذاهب تختلف في النظر إلى المعدود هل ينضبط بالصفات أو لا ينضبط، فيختلفون في حكم جريان السلم فيه. والمناط هو انضباطه بالصفة، فإذا تحقق انضباطه بالصفة جرى السلم فيه، وإذا لم يتحقق انضباطه بالصفة لم يجري السلم فيه. ووقفنا عند هذه النقطة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب السلم وشروطه سبعة: الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن.
نعم، هذا الشرط الثاني من شروط السلم، فيشترط لصحة السلم أن يوصف المسلم فيه بذكر جنسه ونوعه وصفاته المؤثرة في ثمنه. والجنس هو الاسم العام الذي يشمل أنواعا، والنوع دونه، كالتمر مثلا جنس، وكونه برنيا هذا نوع، أو كونه صفاويا هذا نوع، أو كونه يعني عجوة هذا نوع، أو كونه يعني ومن الواحة هذا نوع، وهكذا. فيذكر جنسه ونوعه، وتذكر الصفات المؤثرة في ثمنه غالبا، كأن يقول: أبيعك تمر عجوة جني هذه السنة من نخل عالية المدينة من النوع الجيد. فيقول مثلا: أبيعك تمر، هذا جنس، عجوة هذا نوع، وإن كان بعض الفقهاء يطلقون العجوة على التمر، فيكون اسم العجوة عندهم جنسا، لكن عندنا في المدينة وعند كثير من الناس العجوة نوع من أنواع التمر، تمر عجوة. جني هذه السنة، هذه صفة مؤثرة في الثمن، لأن الجديد غير القديم من جهة الثمن. من نخل عالية المدينة، هذه أيضا صفة مؤثرة في الثمن، لأن عجوة العالية يعني أغلى من غيرها. من النوع الجيد، هذا ذكر الجودة. والصفات التي لا بد من ذكرها بالاتفاق في السلم هي الجنس والنوع والجودة والرداءة، هذا اتفق عليه الفقهاء، لابد من ذكر الجنس وذكر النوع إن كانت له أنواع، وذكر كونه جيدا أو كونه رديئا. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في اشتراطها، لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في اشتراطها. ثم الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية يرون أنه لا بد من زيادة ذكر الأوصاف التي تؤثر في ثمن المسلم فيه ظاهرا إن كانت موجودة. فمثلا في الحيوان لا بد من ذكر جنسه ونوعه وجودته أو رداءته وبلده واللون والجدة أو القدم، هذا إذا كانت مؤثرة. وكذلك في الحبوب يذكرون هذا، كذلك بالنسبة للحيوان الذكورة والأنوثة، كونه ذكرا أو كونه يعني أنثى، وكذلك السمن والهزال ونحو ذلك. ويقولون مثلا في الأقمشة لابد من ذكر الجنس والنوع وكونه رديئا أو جيدا والطول والعرض والنسيج، نوع النسيج وبلد القماش إن كان ذلك مؤثرا. ولا بد أن تكون الصفة المذكورة مما ينضبط، لا بد أن تكون الصفة المذكورة مما ينضبط. فيقال مثلا تمر عجوة جيد، ولا يقال عند الجمهور الأجود، إن كان المالكية تسهلون في هذا، لكن الجمهور يقولون ما يقال الأجود، لأن الأجود صفة لا تنضبط، فما من شيء أجود إلا ويوجد أجود منه ويختلف فيه الناس ويؤدي إلى النزاع. فقد يأتي المشتري أو المسلم أو المسلم إليه فيقول هذا أجود، ويقول مقابله بل ذاك أجود، فيؤدي إلى النزاع. فالأجود يختلف ويقود إلى النزاع. فلا بد أن تكون الصفة المذكورة مما ينضبط. طيب يقول قائل الجيد أيضا قد لا ينضبط، نقول لا، إذا تحققت صفة الجودة تحققت الصفة، وإنما الإشكال إذا قيل الأجود، أما إذا قيل جيد فالجيد معروف عند الناس، فإذا تحققت صفة الجودة وقيل إنه دخل في النوع الجيد حتى لو كان يوجد أجود منه فإنه لا يلزم.
قال رحمه الله ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه.
نعم، إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه عند حلول الأجل وكان موافقا للصفات المذكورة في العقد فإنه لا شك أنه يجب على المسلم قبوله، يجب عليه قبوله. فإذا جاء البائع بالمسلم فيه في وقت الأجل عند حلول الأجل وكان مطابقا للصفات التي ذكرت فإنه يجب على المشتري أن يقبله وأن يقبضه. وإذا أحضره بصفة أجود من المتفق عليه، هو نفس النوع ومن نفس الجنس لكنه أجود من المتفق عليه، مثال ذلك كان في السلم قال مثلا أبيعك وأسلم لك في تمر عجوة من جني السنة الماضية، من جني السنة الماضية، ثم جاءه عند حلول الأجل بتمر عجوة من جني السنة هذه الحاضرة، فجاءوا بصفة أجود من المتفق عليه، فإنه يجوز له أن يقبله بالاتفاق، يجوز له أن يقبله بالاتفاق بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. لكن هل يجب عليه أن يقبله؟ عند الجمهور أي الحنابلة والحنفية والشافعية يجب عليه أن يقبله، يجب عليه أن يقبله، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، ولأنه قد يكون المتيسر، بل هذا هو الغالب. ما الذي يجعله يأتي بصفة أجود إلا أنه لم يجد الذي اتفق عليه؟ فهذا هو المتيسر، ولا ضرر في ذلك على يعني المسلم إليه المشتري، فيجب عليه أن يقبله. المالكية من باب الفائدة، وإن كان الإخوة لا يحبون ذكر الأقوال، لكن من باب الفائدة المالكية يرون أنه لا يجب عليه، يقول لما في ذلك من المنة، لأنه يمتن عليه بعد ذلك، يقول اتفقنا على كذا وجئتك بأحسن، ولأنه قد يكون له غرض صحيح فيما اتفق عليه، قد يكون له غرض صحيح فيما اتفق عليه، لكن الأصل والظاهر والله أعلم أنه يجب عليه أن يقبله، إلا إذا أبان غرضا صحيحا معتبرا في الصفة المذكورة لا تتحقق في الصفة الأجود، فهنا لا يجب عليه أن يقبله. طيب عكس هذا، إذا أحضره دون الصفة المتفق عليها، كما قلنا أسلم له في تمر عجوة من عجوة العالية، فجاءه بتمر عجوة من ضواحي المدينة، من ضواحي المدينة، ليس من 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 عجوة المدينة، من ضواحيها، فهنا جاءه بما هو دون الصفة المتفق عليها، فهنا لا يلزمه أن يأخذه بالاتفاق، لا يلزمه أن يأخذه بالاتفاق، له أن يرده باتفاق العلماء، لكن يجوز له أن يأخذه، يجوز له أن يأخذه. لما؟ لأنه حق له، فإن رضي به جاز، فإن رضي به جاز. وكذلك إذا جاءه بنوع آخر من جنسه، سواء كان أجود منه أو أردأ منه، قال أبيعك أو أسلم لك في تمر عجوة، فجاءه بتمر برني، جاءه بتمر لكنه ليس النوع الذي اتفق عليه، بنوع آخر، سواء قلنا هذا أجود أو قلنا هذا أردأ، فإنه لا يلزمه أن يقبله، فإنه لا يلزمه أن يقبله بالاتفاق، له أن يرده ويقول هات الذي اتفقنا عليه. لكن يجوز له أن يقبله، لأن الحق له وقد رضي به، سواء كان أجود أو كان يعني أردى. أما إذا جاءه بنوع بجنس آخر، أسلم له في تمر عجوة فجاءه ببر، فهذا عند الفقهاء لا يجوز، لأنه لم يقع عليه العقد، ولأنه يكون من باب بيع الدين بالدين. نعم.
قال رحمه الله: الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي.
نعم، هذا الشرط الثالث للسلم، وهو أن يكون قدره معلوما، بأن يعلم كيله أو وزنه أو عدده أو ذرعه، لابد أن يعلم هذا حتى يكون معلوما، فما في الذمة لا يمكن أن يكون جزافا، لا يمكن أن يكون جزافا، بل لا بد أن يكون مقدرا معلوما، لأنه لو كان جزافا لكان مجهولا، لأن الجزاف إنما يعلم بالتعيين أو الإشارة، أبيعك هذه القومة فيشير إليها ويراها، أو بتعيينها عينا، وهذا لا يمكن أن يكون في السلم، لأن السلم يكون في الذمة، وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الكيل وهو معيار القدر أن يكون معلوما، وفي الوزن وهو معيار القدر أن يكون معلوما. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافا، لا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافا. لكن الحظ هنا أن المصنف رحمه الله قال بمعياره الشرعي، هذا على القول بأن العبرة بما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مكيلا في زمنه فمعياره الشرعي الكيل، وما كان موزونا في زمنه صلى الله عليه وسلم فمعياره الشرعي الوزن. وذلك قال المصنف: فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا، وسنرجع إليه إن شاء الله ونعلق عليه بعد قليل. إذن لا بد من معيار معروف وأن يعرف قدره، وهذا المعيار إما أنه معيار شرعي، المعيار الشرعي وهو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اشترطه المصنف، وإما أنه المعيار العرفي وهو ما جرى به العمل، فما يكون مكيلا في عرف البلد فهو مكيل، وما يكون موزونا في عرف البلد فهو موزون. وقلت لكم البارحة أن هذا عندي أرجح، قلت إن هذا عندي أرجح في باب السلم، لأن المقصود به في السلم هو ضبط المعيار والمقدار لمصلحة المتعاملين، وليس لضبط الحكم الشرعي كما في الربا. إذن لا بد في المعيار أيضا من أن يكون معروفا عند عامة الناس، من أن يكون معروفا عند عامة الناس، أي أن يكون معتادا عند الناس، حتى يكون موجودا عند الوفاء، ويكون وحتى يكون يعني متفقا عليه لا يؤدي إلى النزاع. فلا يقدر في السلم بإناء معين، ما يقال مثلا 5 كاسات بهذه الكاسة، لأن الكاسة قد تفقد، هذه الكاسة بعينها قد تفقد وقد تتلف ونحو ذلك، ولا بمقدار لا يعرف في عادة الناس، ولا بمقدار لا يعرف في عادة الناس. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره، لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره، يعني يخالف العادة الموجودة عند الناس. ولا بثوب بذراع فلان ولو كان المسلم، لأن المعيار لو تلف، يعني القفيز لو تلف هذا الخاص أو مات فلان لبطل السلم، لبطل السلم. فلا بد من أن يكون المعيار معروفا في عادة الناس. نعم. قال المصنف،
قال فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.
نعم، هذه الكلمات وهذه الجمل التي ذكرناها مفرعة على ما تقدم في المعيار الشرعي، وكنا سنرجع إليها. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يصح في المكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر بالوزن في السلم إذا جرى العمل بهذا؟ وهل يصح في الموزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر بالكيل في السلم إذا جرى العمل بهذا؟ هذا محل خلاف. وعرفنا أن المصنف، وهذا ظاهر المذهب، ذكر أنه لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، فلا يصح عندهم أن يعير المكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن ولو جرى العرف بهذا، ولا أن يعير الموزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل ولو جرى العرف بهذا. والراجح ما عليه الأكثر من العلماء ومعهم الحنابلة في رواية أنه يصح، لأن المعيار هنا لضبط القدر لمصلحة المتعاملين وليس شرطا للحكم الشرعي كالربويات، فيرجع فيه إلى ما جرى به العمل. طيب، المسألة الثانية، هل يصح أن يضبط المكيل في الشرع أو العرف بالوزن والعكس؟ هذا عرفنا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيل، وقلنا أنه يضبط بالكيل، وعرفنا هذا موزون، وقلنا أنه يضبط بالوزن. هل يصح أن نعكس في ضبط المعيار؟ أو إذا جرى العرف بأن هذا الشيء مكيل، يعني في عرفنا اليوم الحبوب تكال مثلا، هل يصح أن نضبطها بالوزن في السلم؟ فنتفق أنا وأنت في السلم على الوزن، مع أن المعمول به في العرف الكيل، والعكس، ما كان موزونا في الشرع أو كان موزونا في العرف، هل يصح أن نتفق أنا وأنت على أن نضبط معياره بالكيل؟ هذه أيضا محل خلاف. فالمذهب عند الحنابلة ومعهم الحنفية في رواية أنه لا يصح أن يضبط المكيل بالوزن في السلم، ولا أن يضبط الموزون بالكيل في السلم، لأن المعيار الشرعي هو الأصل، فلا يجوز التقدير بغيره مع القدرة عليه. إذن عرفنا أن الحنابلة في المذهب يتمسكون بالمعيار الشرعي، فالعبرة بالمكيل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بالعرف، والعبرة بالموزون ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بالعرف. وأيضا يتمسكون بهذا المعيار، فالمكيل في السلم لا بد أن يضبط بالكيل، والموزون في السلم لا بد أن يضبط بالوزن. وعند المالكية لا بد من ضبطه بالمعيار الذي جرى به العرف في البلد، فإن جرى العرف في البلد أنه يكال فإنه يضبط بالكيل، ولا يصح أن يضبط بالوزن ولو اتفق عليه. وإذا جرى العرف بالبلد في البلد أنه يضبط بالوزن ويعرف بالوزن، يعرف مقداره بالوزن، فإنه يعير بالوزن ويعرف مقداره بالوزن ولا يصح بالكيل ولو اتفق عليه، ولو اتفق عليه. وعند الحنفية والشافعية وأحمد في رواية يصح أن يضبط المكيل بالوزن والموزون بالكيل إن اتفق عليه الطرفان. يعني حتى لو كان هذا يخالف العرف فيصح. يعني مثلا لو كان العرف أن الأرز يكال بالكيل بالصاع، واتفق العاقدان في السلم على ضبطه بالوزن بالكيلو، فقال أسلم في 5 كيلوات من الأرز، فإنه يصح، لأن المطلوب معرفة المقدار بحيث لا يؤدي إلى النزاع، لأن المطلوب معرفة المقدار بحيث لا يؤدي إلى النزاع، فيحصل العلم ويقطع النزاع، وهذا متحقق هنا، هذا متحقق هنا، فلا مانع شرعا. وهذا هو الراجع عندي والله أعلم، وهذا هو الراجع عندي والله أعلم. هذا بالنسبة للمكيل والموزون. ومعرفة مقدار المذروع تكون بالذرع المعتاد، بالذرع المعتاد عند العامة، وهذا واضح. ومعرفة مقدار المعدود تكون بعده، هذا الأصل أنه يعد، لكن هل يجوز السلم في المعدود كيلا أو وزنا؟ هل يجوز أن يضبط المعدود بالكيل أو الوزن؟ هذا محل خلاف. والذي عليه الجمهور أنه يجوز ضبطه بالكيل أو الوزن، يجوز ضبطه بالكيل أو الوزن، لأن المطلوب معرفة قدره، وهذا متحقق هنا، لأن السلم في المعدودات إنما يكون إذا كانت متماثلة أو متقاربة، يعني تكون متماثلة في الحجم أو متقاربة بحيث تكون قيمتها واحدة، تكون قيمتها في السوق واحدة. فإذا قلنا بالسلم في الفواكه وهو الراجح، فتكون مثلا هذه التفاحة قد تكون الأخرى أصغر قليلا لكن القيمة واحدة، هذه التفاحة بريال مثلا وهذه التفاحة بريال، هذا الذي يجري في السلم. أما إذا كانت متفاوتة في الحجم بحيث تؤثر في القيمة، فهذه التفاحة بريال وهذه بنصف ريال، فإن هذا لا يجري فيه السلم. إذن نقول إن السلم في المعدودات إنما يكون في المتماثلة أو المتقاربة، وهذا يمكن ضبطه بالوزن وبالكيل، يمكن ضبطه بالوزن وبالكيل ولا يختل، والغرر اليسير معفو عنه، معفو عنه. إذن المعدود يعرف قدره في السلم بالعد، ويجوز أن يعرف قدره بالكيل، ويجوز أن يعرف قدره بالوزن، ويجوز أن يعرف قدره بالوزن. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم.
نعم، هذا الشرط الرابع من شروط السلم، وهو أن يكون المسلم فيه في الذمة، وهذا شرط متفق عليه أن يكون في الذمة هذا شرط متفق عليه، لأن السلم لابد أن يكون في الذمة، لا يكون في معين، لا يكون في معين. أما أن يكون إلى أجل معلوم، أن يكون إلى أجل معلوم، فهذا شرط عند الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية، يشترطون في السلم أن يكون مؤجلا. أما الشافعية فلا يشترطون هذا الشرط، لأنهم يجيزون السلم الحال، وقد عرفنا سابقا معنى السلم الحال هو بيع موصوف في الذمة حال بثمن يقبض في مجلس العقد، فهو ليس بيعا لعين معينة، حتى يكون في باب بيع ما ليس عند الإنسان، وإنما بيع موصوف في الذمة، وهو جائز عند الشافعية سواء كان الموصوف في الذمة ملكا للبائع هنا أو للمسلم أو لم يكن في ملكه. صورة هذا، جاءني شخص وقال أنا أريد أن أشتري تمرا، تمر عجوة من عجوة المدينة، أريد أن أشتري 5 كيلو. فقلت له أسلم لك في 5 كيلو من عجوة المدينة من النوع الجيد من جني هذه السنة ب200 ريال، وقال قبلت. فانعقد هذا، فذهبت إلى جاري واشتريت منه العجوة التي اتفقنا عليها وجئت بها وأعطيته إياها. هذا سلم حال، ولم يكن المسلم فيه في ملك البائع، لكن البيع ما انعقد على معين، وإنما انعقد على موصوف في الذمة. صورة ثانية، أن يأتي إلي ويطلب تمر عجوة، فأقول له أسلمت لك في تمر عجوة من عجوة المدينة من النوع الجيد من جني هذه السنة 5 كيلو مثلا ب200 ريال، ويقول قبلت ويتم العقد، والتمر عندي في ملكي لكني لم أعينه، وإنما بعته موصوفا في الذمة، موصوفا في الذمة، فهذا أيضا من السلم الحال، وهو جائز عند الشافعية. والجمهور يمنعون السلم الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في السلم الأجل. قالوا أيضا لأن السلم والسلف اسم يدل على تقديم وتأخير، يدل على تسليم رأس المال وعلى تأخير المسلم فيه، والسلم الحال ليس فيه تقديم وتأخير، بل هو تسلم وتسليم، بل هو تسلم وتسليم، فهو لا يتفق مع اسم السلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هنا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أنه إذا كان المبيع موصوفا في الذمة وهو في ملك البائع لكنه لم يعين، وإنما كان موصوفا في الذمة فانطبق عليه أنه سلم، فكان في ملك البائع عند العقد، فإنه يجوز السلم الحال فيه. أما إذا لم يكن المبيع الموصوف في الذمة مملوكا للبائع فإن السلم الحال فيه لا يجوز. لماذا؟ لأن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني عن البيع ما ليس عندي، أو يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وصححه الألباني. ووجه الدلالة هنا أن السؤال كان عن بيع موصوف في الذمة حالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسلم حالا فيما ليس عنده. أما إذا كان عنده فإن النهي لا يشمله، بل مفهومه بع ما عندك، بع ما عندك، وهذا يشمل بيع العين الغائبة والبيع وبيع العين الموصوفة في الذمة ما دامت في ملك الإنسان. إذن السلم إذا كان مؤجلا فإنه جائز بالاتفاق، والسلم الحال ذكرنا فيه الخلاف، والراجع عندي والله أعلم إذا كان المسلم فيه مملوكا للبائع عند العقد ولكنه باع موصوفا في الذمة وهو عنده في البيت أو في المزرعة لكنه لم يعينه، فإنه يجوز لأنه لا مانع شرعا منه. أما إذا كان لا يملكه فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال: لا تبع ما ليس عندك. طيب، السلم إذا كان مؤجلا فإنه يشترط فيه أن يكون الأجل معلوما بالاتفاق، يشترط فيه أن يكون الأجل معلوما بالاتفاق، ولا حد لأكثر الأجل، لسنة لسنتين، لكن يشترط الفقهاء أن لا يكون طويلا حتى يوقع في الغرر، فإن كان طوله مظنة الوقوع في الغرر فإن هذا الطول يمنع. وأما أقل الأجل ففيه خلاف، وقد قال المصنف نعم،
قال: أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه.
نعم، أي أنه لا يصح أن يكون الأجل قريبا من وقت العقد كيوم ويومين وأسبوع، لأن هذا الأجل القريب ليس له أثر في الثمن في العادة، بل أدنى الأجل عندهم شهر، أقل الأجل شهر، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وهو الأصح عند الحنفية، أقل الأجل شهر، لأن هذا هو الذي يكون له وقع في الثمن في العادة، هو الذي يكون له وقع في الثمن في العادة ويتحقق به التيسير، لأن السلم يراد به التيسير، فالأجل لأسبوع أو ليوم أو يومين لا يتحقق به التيسير المراد من السلم، والمسألة اجتهادية خلافية. فالمالكية عندهم رواية أنه يجوز إلى يوم، والمشهور عندهم المنضبط أنه 15 يوما، فالمسألة اجتهادية، والذي يظهر والله أعلم أنه يرجع فيها إلى ما جرى به العمل، فما جرى به العمل لا ينكر في أقل الأجل. وعلم من هذا أن الشرط لا يجوز أن يكون، أن الأجل لا يجوز أن يكون إلى وقت غير منضبط، إلى وقت غير منضبط، وهذا متفق عليه في الجملة وإن كان يختلف في الشيء هل هو منضبط أو غير منضبط. مثلا لو جعل الأجل إلى وقت الجذاذ أو وقت الحصاد فهذا قد اختلف فيه الفقهاء، فالجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز لما روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صالح عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كره إلى العصير والعطاء أن يسلف إليه ولكن يسمي شهرا، يعني إلى شهر صفر، شهر محرم، إلى شهر رجب. والأجل إلى الحصاد ونحوه غير منضبط، فقد يتقدم وقد يتأخر، وعند المالكية يجوز لأنه وقت معلوم في الجملة، وقت الحصاد يعرفه الفلاحون، والتأخر والتقدم فيه يسير، والغرر اليسير مغتفر، والراجح أنه يراعى في ذلك ما جرى به العمل، فما جرى به العمل في البلاد يمضى على ما جرى، فإن جرى العمل على أنه لا يكون السلم بهذا التأجيل فإنه لا يجوز، وإن جرى العمل بالسلم مع هذا التأجيل فإنه يجوز. لكن مثلا لو قال إلى قدوم ابني من السفر، إلى قدوم ابني من السفر، فإنه يتفق هنا على المنع لأن قدوم ابنه من السفر مجهول، ما يعلم متى يقدم، قد يقدم بعد شهر، قد يقدم بعد شهرين، قد يقدم بعد 3 أشهر، قد يقدم بعد سنة، فهذا مجهول. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل في أسئلة شهر. لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، يقول من ابتاع شجرة رجحتم أنه يملك الشجرة دون الأرض إذا لم يكن هناك عرف، فهل يحق لمالك الأرض أن يأمر صاحب الشجرة بقطعها في
لا
أي وقت؟
لا لا، ليس له أن يأمره بقطعها ولا أن يمنعه من الدخول إليها، بل يمكنه من كل ما يحتاج إليه، وتبقى الشجرة ولو بقيت سنين طويلة، وليس له أن يأمره بقلعها ولا بقطعها. نعم.
أحصل لكم، يقول عندنا في البلد من رزق بمولود يعطى مبلغا من قبل الدولة، ولكن لتحصل عليه لابد أن تأخذ التأمين من البنك ثم الدولة تسدد هذا المبلغ، فهل يجوز هذا؟
ما فهمت الصورة الحقيقة، ما فهمت المراد من التأمين في البنك، فلا أستطيع الفتية، لأن هذه الأمور تتعلق بمصالح الناس، ما لم نفهمها جيدا فإن لا نستطيع الفتية فيها. نعم.
أحصائكم يقول أنه هاجر من بلد من فرنسا وليس عنده عمل، وهو متخصص في البرمجة، وعرض عليه العمل عن بعد لشركة فرنسية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية، وعمله يكون في استخراج البيانات وتحويلها بين الأنظمة، ولا يشارك في تصميم الألعاب، هل يجوز له هذا
العمل؟ إذا كان العمل مباحا، إذا كان العمل في شيء مباح، أنا ما أعرف طبيعة هذا العمل، لكن إذا كان العمل في شيء مباح ولا يقتضي أن يرجع إلى البلد الذي هاجر منه، وإنما ينجزه وهو في البلد الذي هاجر إليه، فلا بأس، يجوز. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.